أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام في أنه ما تقدم أن الحكم بوجوب دفع الضرر المضمون واستحالة العقاب على تركه وأنه يصادف الواقع. تقدم من الشيخ هذا خروج عن محل الكلام. الشيخ قال قد يقال عن إشكال أنه قد ذكر العدلية في الاستدلال على وجوب شكر المنعم بالطاعة أنه في تركه احتمال المضرة، فالإنسان ما يطيع الله عز وجل وما يعمل بطاعته، هذا احتمال مضرة. وجعلوا ثمرة وجوب شكر المنعم وعدم وجوبه، شنو الثمرة بين القول بوجوب شكر المنعم وعدمه؟ هو استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغه دعوة نبي زمانه. كأنما هذا المطلب الجماعة الإشكال أنه الجماعة العدلية ذكروا أنه القول بوجوب شكر المنعم ولازم أنه من لم يطع الله عز وجل هذا يستحق العقاب، وإن كان لم تبلغه دعوة نبيه كما يدعى. شنو وجهه؟ فهنا لابد أنه يعني كلام بأنه هذا وإن لم يكن النبي صادقا، يعني بالحقيقة يكون يصير ما اشترطوا وصول دعوة نبي صادق له، يعني هذا لو سمع دعوة نبي وما تحقق من الدعوة قد يكون هذا كاذب مثل مزينب الكذاب. هذا هم حكم أنه لو لم يطع الله عز وجل هل يعاقب؟ قالوا يعاقب، يعني أكو دعوة نبوة، فمعناه ما اشترطوا أنه يكون الدعوة حق صحيح صادر، يعني دعوة نبي حق حتى يلازمه العقاب، وإنما يظهر منهم حتى لو يصادف، يعني أنه كان ما يعني يكون يصادف الواقع. فإذا كان الأمر إرشادي يشترط في يكون هذا دليلهم، يشترطون أنه من وصلته دعوة نبي حق وأنكرها ولم يطع الله هذا يعاقب، مو مجرد أنه حتى لو ما سمع دعوة النبوة هذا هم يعاقب ودعواه ما يشكلهم. فيقول هذا الوجه القائل شنو وجه هذا؟ لابد أن احتمال، مجرد احتمال الضرر كافي، واحتمال أكو خالق، احتمال أكو نبوة، احتمال أكو مدعي كله يبحث، مو إلا تصله الدعوة، هذا مجرد احتمال يكفي، هاي الدعوة من المدعي. فبعد سقط القضية أنه يكون أكونانك يعني اللي جاي يدعوها الجماعة من وجود الدليل على وجود، يعني تصير إرشاد لحكم العقل يكون أكو شيء ثابت. فإذا واحد كما قلنا إذا عمل على الاحتمال اللي مدفوع ما يجب دفع الاحتمال، وإنما دفع ما يعلم بوجوده. والشيخ جاوب رحمه الله قال له هذا الفرض اللي ذكروا العدلية بالحقيقة فارغين من عنده، لأن هم بالحقيقة ذكروا القضية لأن القضية أولاً أنه وجود النبوة أمر مسلم، يعني النتيجة مسلمة، يعني ماكو احتمال لا تصادف الواقع. إحنا كلامنا إذا لم يصادف الواقع، القطع إذا لم يصادف الواقع شنو حكمه؟ فيعاقب لو ما يعاقب كما قلنا، هذا في مورد كلامنا في الشبهة المحصورة. قلنا حتى باب القطع الآن من يقطع بأن هذا خمر أكو احتمال أن لا يكون خمرا، أما في مورد وجود النبوة وجود نبي صادق من الله عز وجل هاي ما تخالف الواقع، ماكو زمان يخلو من وجود نبي صادق. فمن يقولون هم ما دام اكو يعني هو لم يبحث عن النبوة فيستحق العقاب لوجود دعوة نبي صادق، لها ما يعني الواقع ما يختلف هنا، حتى لو قطع بالعدم قطع باطل، يعني ما راح يصادف قطع الواقع، مو مثل ما إذا قطع بكونية خمرة ويطلع واقعا مو خمر. فإذا هو قطع بعدم صدق هذا النبي هذا ما يلازمه أن يكون واقعا ماكو نبي، أو قطع بصدق النبي وطلع كاذب، ماكو احتمال، لأن أكو عندنا نبي صادق بلا إشكال. فالشيخ يقول له هذه القضية منهم فارغين من أولا من تسليم بصدقها، ماكو مجال للكذب هنا، ماكو مجال لمخالفة القطع، فبعد ما يحتاج يشترطون وجود دعوة نبي صادق، وأكو نبي صادق على كل حال في كل الأزمنة، هذا شيء. مضافا إلى أنه قضية وجوب شكر المنعم، الشيخ يقول لها قضية عقلية يدركها أي عاقل بوجود الخلق كونه مخلوق، فهذا بعد ماكو عذر عنده، مو مثل ما إحنا موارد العلم الإجمالي، لأن ما عنده عذر بعدم البحث عن النبوة، يعني عدم وصول دعوة النبوة له مو اكو قصور في الدعوة. يعني هو قصور عنده راح يصير، لان هو ماكو انسان لا يشك بوجود اكو احتمال هو مخلوق او مكلف او ماكو احتمال عقلية يعني صرفة. فاذا عقلية صرفة بعد ماكو يعني الاحتمال بها منجز دائما لاحتمال المرض، مو انه احتمال ما منجز الضرر حتى نقول هذا هنا يعاقب، وحتى لم يكن الضرر منجزا للاحتمال ماكو عندنا مورد من ينجز احتمال الضرر فيه، لان العقل العقل المجرد هو يسلم بانه كن يبحث عن وجود خالق مكلف وما مخلوق عبثا، ماكو احتمال الخلق العبثي هو، لانه قطعا كل عقل انسان اذا يريد يفكر بينه وبين نفسه شوف نفسه مخلوق موجود واكو موجود لا بد من وجود، ومنه يعني يبقى بلا شيء لو اكو شيء لا اقل له ارتباط بالموجود، كن يبحث عن هذا الشيء، فمن ما يبحث معناه مقصر راح يصير. فالشيخ يقول له بالحقيقه هذا ما يقاس على مورد كلامنا، انه هنا يقال انه هنا مجرد الاحتمال كافي في صدق العقاب، هذا احنا قلنا هناك، احنا قلنا هذا اذا صادف الواقع، في موردنا اكو احتمال يصادف اكو احتمال ما يصادف، كما قلنا قد يقطع بان هذا خمر ويطلع مو خمر واقعا، في هذا المورد ماكو هالشكل، حتى ماكو مجال بان يقطع بعدم وجود نبي صادق وراح يصادف الواقع وماكو احتمال، فلا بد حتى لو قطع باطل هو راح يكون على خلاف الواقع، فهو لو ما ادرك النبوه يعني ما بحث، لو بحث وقطع باطل ما راح يصادف قطع الواقع ماكو احتمال، اذا قطع بانه ماكو نبي كما الان ملحد، اذا قطع الملحد بانه ما هو ماكو خالق قطع موحد يعني ما ينفعل ما راح يخالف الواقع، يعني ما راح يقصد قطع مطابق للواقع ماكو احتمال، لان قطع راح دائما مخالف للواقع، لانه ماكو عندنا لا تخلو الارض من حجه، هذا مستحيل، ماكو نبي يدعو الى الله عز وجل او ماكو دعوه صادقه او ماكو شيء موصل الى الخالق. فيقول للشيخ هذا الفرد يختلف عن فردنا، ما يقاس هذا على هذا، بانه انت تقولون باستحقاق العقاب بمجرد الاحتمال هذا مو كافي كما قلنا الا على باب التجربه، اما من باب مصادفه الواقع يختلف القضيه، فمو تشريعيه. فان قلت قد ذكر العدليه في الاستدلال على وجوب شكر المنعم ان في تركه احتمال المضره، وجعلوا ثمره وجوب شكر المنعم وعدم وجوبه استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغه دعوة نبي زمانه، يعني كل من لم تصله حتى لم تصله الدعوة ويعاقب، فيدل ذلك على استحقاق العقاب بمجرد ترك دفع الضرر الأخرى والمحتمل، مجرد ترك احتمال دفع الضرر ويعاقب في الآخرة، فحتى يعني حتى مع فرض يعني ولم يشترطوا صدق دعوة المدعي، يعني كأنما أطلقوا الدعوة حتى لو لم يكن هناك ضرر واقعي احتمال عدم صدق مدعي النبوة، وهذا احتمال أنه هذا مدعي النبوة يعني من لم يبحث في عن 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 دعوة نبيه في زمانه الصادق، وأفرض صادفته دعوة نبي باطلة هاي ما تنفي عنا الحجية، فهم بس هم مع ذلك هم ما اشترطوا، لأن احتمال خو هذا النبي كما قلنا مدعي مو صادق، فمن سمع دعوة النبوة ولم يبحث عن النبي الصادق هذا هم يعاقب، وإن كان قد يكون معذور لأن ما سمعه دعوة كاذبة كما قلت لكم، سمع مسيلمة الكذاب ما سمع النبي صلى الله عليه وآله، بس هذا يعذر، يقول ما يعذر، هم الجماعة ما اشترطوا، ما قالوا كن يسمعوا دعوة نبي صادق، قالوا موجود مجرد وجود دعوة نبوة ولو كاذبة ما تعذر بعد، ما يقدر يعتذر يقول والله هذا أخو النبي كاذب طلع على ما أدري أكون نبي صادق، نقول له ما يفيد، مفروض روح يبحث، بحث واجب عليه، ما يكفي الاحتمال، يعني ما يقدر يدفع القضية باحتمال أنه هذا كاذب وبعد ما لي علاقة أنا ما أبحث، يعني ما ينفع هذا، فالجماعة ما اشترطوا وجود دعوة نبي صادق، وإنما قالوا من لم تصله دعوة نبي زمانه يعاقب في الآخرة، حتى لو كان دعوة نبي الزمان من مدعي كاذب مو نبي حقيقي، مع ذلك ما يعذر، فمعناه القضية حتى مع الاحتمال هذا ما يكفي. فالشيخ جاوبه قال له لا هذه الدعوة متامة، لأنه قلت حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر في تركه لأجل مصادفة هذا الاحتمال للواقع دائما، لأنه كما قلنا ما دام يحتمل أكو مدعي نبوة وهذا مصادف للواقع دائما، أكو مدعي حق، وفرض أنت ما بحثت وما لقيت بس مدعي الحق موجود،
فمو معناه قد صادف دعوة الواقع أنه المدعي طلع باطل، هو بنى ولو على النبي صلى الله عليه وآله. أفرض ساحر بنى على أن النبي محمد صلى الله عليه وآله كاذب أو ساحر وما دور، هذا يعذر؟ يقول ما يعذر هذا. ليش؟ لأنه ما يعذر، لأنه كنت يبحث عن الحق، فهذا ماكو احتمال راح صادف دعوة الباطل. يعني حتى لو صادف أنه كان المدعي مسيلمة الكذاب، ماكو احتمال راح يصادف الواقع هذا وأنه يكون النبوة مو صحيحة، لأنه أكو عندنا مدعي حق موجود. فإن الشكر لما علمنا بوجوبه عند الشارع وترتب العقاب على تركه، شكر المنعم، فإذا احتمل العاقل العقاب على تركه، هذا مجرد احتمال، فإن قلنا بحكومة العقل في مسألة دفع الضرر المحتمل، العقل يحكم، صح عقاب تارك الشكر من أجل إتمام الحجة عليه بمخالفة عقله. وإذا ما تممنا هذه وإلا فلا. الشيخ يقول هم نتنازل، ما عندنا مشكلة، إذا قلنا أن العقل ما يلزم بدفع الضرر المحتمل، العقل ما عنده شيء حكم، هم من التزم بالعقاب نفس الشيء. فمن لم تصله دعوة نبي حق ووصلته دعوة نبي باطل، أو ما ثبت عنده أن هذا النبي على حق، هذا معذور راح يكون. بس كون هذا كون متم قضية العقل، فإحنا ما دام تممنا، يعني الشيخ يقول إذا تممنا الدليل أنه الدفع الضرر المحتمل من أحكام العقل، وما دام شفت دعوة نبي ولو كاذب، صار عندك احتمال أن أكون نبي صادق، وروح تبحث أكون نبي صادق لو ماكو، كل دعوة النبوة كاذبة. إذا هنا أنا يعني ما بحثت، فأنت ما معذور، لأن يعني دفع الضرر المحتمل عقلا تام. أما لو هذا الحكم مو تام كما يقول الشيخ، هم نحكم عليه بعدم الضرر، شو المشكلة؟ ما عندنا مشكلة، نقول ما يعاقب. صار واضح؟ لذا قال الشيخ وإلا فلا. فإذا ما التزمنا بحكم العقل ما عندنا مشكلة، نقول هذا ما يعاقب، لأن ما وصلت دعوة الحق وما صادفت قطعه، صادف الواقع كما قلنا، قطع بأن هذا النبي كاذب وطلع واقعا كاذب، كما قلت قطع بأن مسيلمة الكذاب كاذب وطلع واقعا هو كاذب، فما خالف الواقع، هو عمل على طريق قطعه، بس هذا ما يعذر، لأن من قطع بوجود نبي كاذب يعني صار عنده احتمال أكو نبي صادق، هذا الاحتمال وحده العقل ينجز عليه، يقول لك روح تبحث. فغرضهم أن ثمرة حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل إنما يظهر في الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق الشارع، لأنه ما يمكن إثباته من طريق الشارع، هذا كما قلنا الدور، يعني إذا قلنا لا يثبت حكم الشرع يعني بوجوب دفع الضرر المحتمل شرعي، وهذا راح يثبت أول مرة صدق النبي، يعني راح يلزم منه كنا أنا أصدق به نبي وأصدق بأنه من الله عز وجل حتى يثبت الضرر شرعا، وإذا ضرر هو أنا بعد ما أصدق به نبي، كلام أول الدعوة، فما يمكن إثبات لزوم دفع الضرر المحتمل من طريق الشرع، وإنما من طريق العقل، لأن إذا لزمناه من طريق الشرع راح يلزم الدور. صار واضح؟ لأن كون يثبت أول مرة هو نبي حق حتى يثبت أن ما يدعيه من العقاب صحيح، فراح يترتب واحد على الثاني، فلا يثبت كون العقاب صحيحا إلا إذا ثبت كونه نبي حق، ولا يثبت كون نبي حق إلا إذا وعد بعقاب صحيح، حتى يكون حكم شرعي، حتى يكون العقاب شرعي، يعني ثابت بحكم الشارع، فيترتب أحدهما على الآخر يسدوه، ما يصير. ولذا قالوا بأنه دفع الضرر المحتمل حكم عقل مو حكم شرعي، لا أن الشخص يعاقب بمخالفة العقل وإن لم يكن ضرر في الواقع، هذا ما نحكم به إحنا، يعني إذا مو أن العقل إذا حكم بحكمين فالشخص يعاقب على هذا الحكم ولو لم يكن مطابقا للواقع، هذا ما نلتزم به، بس حيث أن موردنا دائما مطابق للواقع التزمنا به في هذا المورد. فليد يقول للشيخ موردنا يفرق عن المورد الآخر، هنا أنا دائما مطابق للواقع، مو يردون أن كل حكم عقل مطابق للواقع، ما عندهم الشكل. فإذا تبين أنه ما حكم به العقل وخالف الواقع في مورد آخر كما قلنا نلتزم بعدم العقاب، ماكو مشكلة، بس مو مثل موردنا. وقد تقدم في بعض مسائل الشبهة التحريمية شطر من الكلام في ذلك، تقدم عندنا في بداية الشبهة التحريمية. لا في ثبوت العقاب، كلامنا في ثبوت العقاب، في ثبوت الحرمة، هذا يستحق العقاب يعني يحرم عليه مخالفة التكاليف اللي هو ما وصل إليها، يعاقب، يقول يعاقب، وإن كان ما ثبت عنده من دليل، يعني دليل تام بالحرمة. من حرمة يعني حرمة عدم، لا يعني حرمة عدم شكر المنعم، هذا اللي يدعيه هو النال المدعي، حرمة عدم شكر المنعم. اي فهو انا يعني هم راح يصير عنده علم اجمالي، يقول له الشيخ يقول له انا هم جاي يصير عنده، بس هنا كلامنا انه هنا في هنا الجماعه ما اشترطوا ان تصله دعوه نبي صادق، لان دعوه النبي الصادق دائما موجوده، ما يحتاجون الى شروط اشتراطها. رد على هذا القائل، لانه القائل يقول له ما اشترطوا الجماعه وصول دعوه نبي صادق، وانما اكتفوا بوجود اصل دعوه النبوه، معناها قد تكون كاذبه، فيكون هو على يعني معذور، راح يكون اكو احتمال. يقول للشيخ هنا ماكو مجال للمعذوريه، لانه ما يحتاجون الى وجود دعوه نبي صادق، هي موجوده دائما، فقطعه بان هذا النبي كاذب ما يعذره من 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 العقاب المحتمل بحكم العقل، لاحتمال اكو نبي صادق، كن يبحث، كن يكمل بحثه. فمو معذور راح يكون، كما يقول للشيخ يقول له مو معذور، هو يقول له ما معذور، هو الفرق هنا انه هنا الجماعه ليش قالوا بعدم العذر؟ لان النبي دائما موجود الصادق، خلاف موردنا في مورد الشواهد الموضوعيه الاخرى او الحكميه الاخرى اللي احنا محل كلامنا، الموضوعيه الاخرى هناك قد يخالف الواقع وان قطع بها، لان اكو احتمال مخالفه الواقع كما مثلنا، قد حتى لو قطع بان هذا خبر قد يطلع واقعا مخالف، هنا ماكو مجال. لو قطع بان هذا النبي كاذب ما يعذر من عدم وجود نبي صادق، اكو نبي صادق دائما قطعا، فقطع ما يصادف الواقع لان النبوه كاذبه، يعني ماكو نبي صادق، هذا ماكو مجال، فليش يشترطون الا وجود دعوه نبي صادق؟ ما يحتاج، هم يقولون من لم تصل دعوه نبي زماني كافي، فما اشترطاها مو لانه يكتفون حتى لو خالف قطعه الواقع، هذا دعوه المدعي شو يدعي؟ يقول انتم في مورد الشكر المنعم ما اشترطوا وجود دعوه نبي صادق وصولا، فهذا قد يخالف قطع الواقع. يقول له الشيخ ما يمكن، هذا في موردنا ماكو مجال، ليش ما يحتاج يشترطوها؟ دائما القطع هو مخالف للواقع، ما يطابق، ما في احتمال راح يقطع بعدم وجود نبي صادق وقطعه يطلع صحيح، كما اذا وجد له اربع انبياء كاذبين او الساسة، احنا عندنا هذا عصرنا دعوة الامام المهدي سلام الله عليه، دعاوى الكاذبه، الان اذا واحد اربع دعوى كذبه، خمسه مدعين كاذبين، عشره كاذبين، هاي تعذرك من انه الامام اذا طلع سلام الله عليه ما تصدق بها مات؟ يقول لك ما تعذرك، انا اكو امام قطعا موجود دعوه حق، فكون انه ما راح تطابق دعواك ويا الواقع، وهو انه راح يثبت لك انه المدعي المهدويه هذا كاذب دائما، فما تؤمن بما يدعي الامامه، يقول لك هاي ما معذور الشيخ، ما يصير، لانه يعني قطعا اكو امام قطع، يعني قطعك راح ما يصادف الواقع، فهو يقول له انه الجماعه هنا مو يعني مساله، هاي تختلف عن مسالتنا، مو ان الجماعه ما اشترطوا وجود دعوه نبي صادق، معناه يردون انه حتى لو خالف القطع الواقع فهو يعاقب، ماكو مجال هاي بناء، لانه في مسالتنا ما يخالف القطع الواقع قطعا، احنا نريد لو خالف القطع الواقع شنو؟ يعاقب لو ما يعاقب؟ وكانت الدعوه هذه صار واضح مشتبهين، تقدم عندنا قلنا عنوان الاشتباه وحده هو موجب العقاب، لا لا مصادفة الواقع، فهذا المدعي يقول انتم عندكم مورد ما ذكرتم مصادفة الواقع، جعلتم العقاب على مجرد عدم شكر المنعم لوجوبه ذاتا، يعني بحكم العقل، ولم تشترطوا هناك يعني احتمال القطع يخالف الواقع او ما يخالف. الشيخ يقول هذا ما الا مجال في هذه القضية، هذه ما ماكو احتمال ان القطع فيها يخالف الواقع، ما في مجال، فهي المسألة خارجة عن مسألتنا. وقد يتمسك لإثبات الحرمة في المقام خو بكونه تجريا، وبعضهم قال خو تجري هنا، إذا كان تجري فيكون قبيحا عقلا التجري فيحرم شرعا،
فبعد أن أثبت أن التجري قبيح، تقدم عندنا إحنا في باب التجري أنه أكو قبح، لا إشكال الإنسان يكون هاي حالة الإقدام على مجابهة المولى هي حالة نفسها مذمومة.
فإذا صارت مذمومة قبحا شرعا ما يعني ما الارتكابها. خوش يقول قد تقدم في فروع حجية العلم الكلام على حرمة التجري حتى مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفا بالواقع. تقدم عندنا هناك، أنا متقدم قلنا هناك إحنا كلامنا كان في إثبات الحرمة الثابتة بالقطع، هذه ما يثبتها كل هاي الدعاوى، ماكو مجال لأنه ما شرب الخمر بلا إشكال. أما كونه حرام من جهة أخرى وهو مخالف هذا التجري هذا خشية آخر، هنتقدم قلنا ماكو مانع من إثباته بس هذا غير أصل الدعوة، هذا راح يصير عندنا فتح حرمة ثانية أخرى بمجابهة أمر المولى، فيستحق العقاب للمجابهة لا عقاب شرب الخمر، وهذا شيء آخر. صار واضح، تقدم كلامنا في التجري قلنا ماكو مانع أن الشارع يعاقبه بعقاب آخر بس مو عقاب شرب الخمر، هذا ما يمكن التزام به. وكان الكلام كله هناك في أن التجري يوجب استحقاق نفس العقاب لو لا استحقاق عقاب آخر. قلنا إذا ثبت في التجري أن هو فعل التجري بوحدة قبيح يستحق عقاب بس على التجري مو على شرب الخمر، لأن شرب الخمر خو ما شرب خمر بلا إشكال. فالشيخ قال تقدم الكلام بها تفصيل، إذا ثبتنا الحرمة من جهة أخرى يثبت حرمة أخرى مو حرمة الفعل المتجرد، يعني كلامنا هنا أنه قطع بكونه خمرا ولم يكن خمرا أقدم على شربه، هذا إذا قلنا حرام حرام راح يصير كأن هذا المدعي يقول هنا بما أن التجري حرام راح يصير حرام شرعا الإقدام، فيصير الإقدام على المشتبه حرام حتى الطرف الثاني. الشيخ يقول للطرف الثاني ما عندنا حرمة قطعا ماكو مو حرام، يبقى العقاب على نفس عمل التجري، هذا شيء آخر غير شرب الماء، مو يعاقبك لأنك شربت ماء وقطعت بكونه خمرا، هذا ما له معنى. صار واضح، هذا ما له معنى لإثباته كما الشيخ تقدم هناك بالتجري تفصيله كما يقول الشيخ. وقد تقدم في فروع حجية العلم الكلام على حرمة التجري حتى مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفا للواقع كما أفتى به في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخر فانكشف بقاء الوقت، قدمت المسألة وإن تردد فيها في النهاية. وأضعف من ذلك كله التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط، الاحتياط يعني في الشبهة، أنه هنا نهم أن نقول أنه عندنا أدلة تقدمت منها لما تقدم من أن الظاهرة من هذه الأدلة مادة الاحتياط هو التحرز عن الوقوع في نفس الحرام، مو أن الطرفين المشتبهين تحتاط يعني يصير حرام ما تسوي حرمة، لأن أدلة الاحتياط اللي بيها احتياط عن المشتبهات ما تجعل المشتبه حرام بذاته، وإنما جاي يتنبهك إلى وجود الحرام لا إلى أن المشتبه صار حراما، هاي ما بيها قابلية. فهذا أضعف بعد من واحد يستدل بأنه المشتبه صار حراما لهذه أدلة الاحتياط عن الإقدام على المشتبهين، لأنه ما تجعل المشتبه حراما بذاته، وإنما هذه الأدلة كما قلنا كلها إرشادية لوجود حرامه مو أنها تجعله حراما. من أن الظاهر من مادة الاحتياط التحرز عن الوقوع في الحرام كما يوضح ذلك النبويان السابقان اللي تقدم الكلام به، من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات أو اتركوا ما لا بأس به حذرا، هذا يعني هو حتى لا تقع في الحرام مو أن المشتبه حرام، ما تسوي شيء. وقولهم صلوات الله عليهم إن الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام في الهلكة، هاي كلها همات لألا تقع في الحرام مو أن المشتبه صار حراما. فهذا كل ما قيل في هذا المقام من أنه يقول يعني تكون أيكون المشتبهين محرمين ذاتا للاشتباه هذا ماكو مجال إثباته، وإنما الظاهر الحرمة طريقية، فحرمة ارتكاب أحد المشتبهين لئلا تقع في الحرام الواقعي، فلو ارتكب ولم يقع لا عقاب له على عدم الوقوع إلا من حيث التجري إذا قلنا بأن له عقاب خاص، غير هذا ما عدنا. هذا ما كان من التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، الشيخ رحمه الله لعله أول من التفت إلى هذا التنبيه أن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع تنجس التكليف بالحرام الواقع على كل تقدير. هذا المطلب الشيخ رحمه الله ذكر إنصافا هو مطلب حقيق بالبيان،
شيخ ذكر قال احنا في مورد الشواذ المحصورة والعلم الإجمالي، مو احنا العلم مجرد العلم الإجمالي راح ينجز الواقع، وإنما هناك شرط، وهو أن يكون العلم الإجمالي منجزا، هو أن يكون الابتلاء بكلا الطرفين حاصلا، وهذا يترتب عليه موارد كثيرة جدا لا يتم فيها العلم، يعني لا يتنجز العلم الإجمالي. أكو علم بس غير منجز، وذلك الشيخ ذكر أمثلة كثيرة وموارد متعددة لذلك. منها مثلا أنه إذا الآن إنسان ابتلي بالعلم الإجمالي بس كان أحد طرفي العلم الإجمالي، يجب الاجتناب عنه واقعا قبل الابتلاء بالعلم الإجمالي. كما إذا كان عندي ثوب نجس أعلى من النجاسة وثوب مشكو يعني طاهر وسقطت قطرة بول على أحدهما، نعم العلم الإجمالي ما له أثر. ليش؟ لأن النجس أسبق من النجاسة، هذا يجب لا يجوز الصلاة به قبل وقوع قطرة البول. بعد وقوع القطرة صار ما استجد فيه حكم جديد، بقى الثوب الثاني راح يصير بشبهة بدوية. الثوب الثاني ليش؟ لأن الأول ذاك النجس سابقا لا يجوز الصلاة به على كل حال، فمو مورد شبهة معه، ما تجري فيه أصالة الحل أصالة الطهارة حتى أقدر أصلي به، فأصل الطهارة راح يجري به من أحد الفردين الثاني، هذا اللي هو يعني مشكوك الطهارة، مشكوك النجاسة راح يصير، راح يصير شك بدوي في الثوب الثاني، مو علم إجمالي هنا، وإن كان هو علم بسقوط قطرة بول على أحد الثوبين، بس هذا العلم ما إلى قيمة لأن أحد الثوبين ماكو مجال لأن العلم الإجمالي ما يوجد فيه حكما جديدا غير الحكم الثابت له قبل العلم الإجمالي ووجوب الاجتناب، هذا كان يجب الاجتناب عنه، خلاص ما يجوز الصلاة به ينتهي من عنده. فإذا كان ما يجوز الصلاة به فهذا خارج، بقى عند القطرة وين صارت مشكوكة؟ في هذا الثوب، وقعت عليه القطرة أو لا، أصل الطهارة هذا يجري به، فأقدر أصلي بالثوب الذي لم يكن نجسا قبل ذلك. وكذلك إذا مثلا وقعت القطرة في إناء أو إناء زيت اللي ما أقدر أتصرف فيه، ممكن غير بيجي تصرف زيت ما يرضى، خلينا نقول مو أكو إذن فحوى، زيت يمنع يحرم استعمال إناء، هنا نهم نفس الشيء، إناء زيت قبل وقوع القطرة يحرم الوضوء به، يعني إناء الغير وغير ما يرضى، فما قطرة البول لم تزد هم أيضا يعبر عنها، لم تزد في الإناء الثاني حكما جديدا، ما سوت النشاء، احنا عندنا الحكم بوجوب الاجتناب، القطرة ما سوت وجوب الاجتناب عن إناء زيت، لأن زيت هو قبل الابتلاء يجب الاجتناب عنه، صار واضح؟ فبعد حينئذ وقوع القطرة ما إلى أثار. وهكذا موارد كثيرة، فالشيخ قال هنا كثير من موارد العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة العلم الإجمالي فيها غير منجز بسبب خروج الفرد الثاني يعبرون عنه عن مورد التكليف، هم جعلوا له فد مصطلح، هذا قالوا خروج أحد الأفراد عن مورد التكليف، هذا الخروج قالوا لموارد متعددة، منها كون إناء الغير ولا يجوز التصرف، منها كون نجس مالتي إنائي أو ثوبي بس نجس سابقا فهمات غير مبتلى به، هذه يسمى خارج عن مورد التكليف، منها كوني ما أقدر أوصل له، أفرض إنائي بس في مكان مسروق فما أقدر أوصل له، يعني وقعت القطرة فيها طبعا مو لي قدام، كون وقعت يعني لي قدام مثلا حلال علم إجمالي، هذا يجينا مورد آخر، بس هي القطرة واقعة يعني مبتلى به، قطرة واقعة في أحد إنائين سرق أحدهما، طبعا سرق يكون أسبق العفو ما يصير، يعني الإناء لأنه بعد يصير حلال العفو، أشتبه بالمثال، فإناء خارج عن مورد التكليف مالتي بس ما أقدر أوصل له ووقعت فيه قطرة، سأخذنا في مكان ما أقدر أوصل وقعت فيه قطرة، والجماعة بعضهم أضافوا موارد الشيخ راح ينبه عليه، يعني الشيخ راح ينبه أصل المطلب الشيخ التفت إلى رحمه الله، فروع المطلب بعضهم قام يضيف فروع الشيخ نبه إلى، يعني هو الشيخ التفت بعضهم بإضافة أنه جعله من مواردها مثلا الصارف النفسي عبرون عنه، هذا من موارد خروج المورد عن العلم الإجمالي، الصارف النفسي يعني شنو؟ عدم الرغبة، مثلا أنا عندي ثوبين، ثوب ما لبسه مثلا حارة أو يعني مو صيفي مثلا، هذا كافي لو مو كافي؟ صارف النفسي يعني أنا مصرف عنه نفسيا ما استخدمه، هذا يكفي في عدم انعقاد العلم الإجمالي يعني عدم منجزيته؟ أكو مثلا أو مو صارف نفسي، هاي التدريجيات الآن ما أبتلي بي أنا، كما سأكو صارف نفسي فعلا أو لا، هو التدريجي الابتلاء بتدريجي. انا عندي مثلا 4 ثياب كل اسبوع البس واحد، فعلا ما راح البس الا بس واحد، ساعد منها 3 اسابيع ما ادري ابتلي وما ابتلي. هذا التدريجي شنو هم يدخل في المورد لو لا ينعقد العلم اجمالي ولا ينعقد. بعد اضاف الشيخ فروع للمساله، فاصل المساله هذا انه ان يكون العلم الاجمالي منجزا. فلذا قال الثالث، بس نقرا اوله لانه بعد يجينا كلام، ان وجوب الاجتناب صار شبهه بدويه.
ايش
هو علم اجمالي بس مو منجز؟ علم بس ما منجز. اكو علم قطره قطعا واقع في احد الاناءين بس ما له قيمه هذا العلم. احنا نحتاج العلم منجز. معنى المنجز يعني شنو؟ يعني انا ابتلي بالاناءين فعلمك يصير به مخالفه قطعيه او احتمال ارتكاب الحرام، هنا ماكو عندي لانه ما الثاني ما هو خارج عن مورد التكليف، فتصير شبهه بدويه في هذا الاناء الثاني. يعني مو علم اجمالي ماكو، علم موجود بس ما منجز في حقك. لان احنا مو كل علم خوه ينفع. الان عندك علم بان اناء زيد نجس، شنو قيمته؟ ما اناء زيد نجس كان شنو اثر عليها؟ هذا العلم ما له اثر بالنسبه لي. انا علي اناء يكون اتوضا به. مثل علمي الان اللي قف تفصيلي مو الاجمالي، اذا علمته تفصيلا بان اناء زيد تنجس وشنو اثرات؟ ما له كل قيمه. اناء الطاهر اقدر اصلي به. الان العلم الاجمالي لو اناء نجس لو اناء زيد نفس العلم التفصيلي بالضبط، شنو الفرق بيناته؟ إنائي مشكوك راح يصير، أصالة الطهارة تجري به، علم الإجمالي مبتلاء بالثاني ماكو، صار شبهة بدوية، صار شبهة بدوية جزء الوضوء به ما بيشكال. هذا هو اللي كان الشيخ اللي تنبه إلى هذا المورد اللي وقفتكم من موارد المهمة جدا. فأن وجوب الاجتناب عن كل المشتبهين إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقع على كل تقدير، كل يصير منجز بأن يكون كل منهما، بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف بالاجتناب منجزا عنه. إذا أقطعت هذا هنا شغلتكم علم تفصيلي هذا كون ينفعنا، إذا حصل عندي علم تفصيلي بأن هذا النجس هذا ما أقدر أستعمله هنا يأثر. أما إذا أنا أساسا ما أقدر أستعمله كما قلت لكم، إذا قطعته بأن إناء زيد تنجس فشنو أثر هذا العلم؟ ما له قيمة أخوي، لا زيد تنجس كان شنو علاقة بالموضوع؟ كل أثر ما إليه. فلو لم يكن كذلك بأن لم يكن يكلف به أصلا، يعني بأحد الطرفين، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين أحدهما بول ما له قيمة، أو أحدهما متنجس بالبول، أو أحدهما كثير لا ينفعل بالنجاسة. القطرة لو وقعت بالحوض مال الماي، لو وقعت بالإناء الغلاص، هم شيء ذاك ما ينفعل بالنجاسة فما له أثر. إذا ما له أثر يعني قلت لكم الشيخ راح يذكر موارد كل شيء هواية. أو كان أحد ثوبين، الشيخ قال أحدهما نجس بتمامه، صار ما له أثر نجس بتمامه، هاي الظاهر صار خطأ وما له أثر، وإذا نجس تمنع الصلاة به. إلا إذا كان قصده من الثوبين، الشيخ على المصطلح القديم يعني قطعة قماش مو ثوب، يعني هذا اللي يلبس هذا الثوب يعبرون عنه. هو الشيخ إذا عندكم بالمكاسب كثيرا ما يعبر عن الثوب، يعني الثوب العربيا قطعة القماش مو الثوب يعني الملبوس. فإذا قصد احتمال قطعة قماش 20 متر مثلا، هو إذا وقعت قطرة في طرف منها قد يقدر نقول أنه يقدر يقصها يعني يبتلي بالثاني، فيصير محل ابتلاء، صار كل طرف محل ابتلاء. فليش قال كله؟ حتى ما يقدر يخرج عنه، يعني ماكو شارة، حتى لو يقصه ما يفيد، حتى لو يقطع إلى أجزاء ما يفيد. الظاهر إذا مراد التمام، إذا التمام من الشيخ كن يكون هذا مراده، وإذا التمام اشتباه صاير فما له أثر، ثوب نجس كافي. لم يجب الاجتناب عن الآخر لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة، إذ لو كان ملاقيها هو الإناء النجس سابقاً لم يحدث بسبب العلم الإجمالي تكليف بالاجتناب أصلا. ما سوالك، ما حدث لك شيء، أنت مأمور بالاجتناب عنه قبل العلم الإجمالي، ما لا أثر العلم ما سوالك شيء. فالشك في التكليف بالاجتناب عن الآخر صار شنو؟ شكا في أصل التكليف للمكلف به، يعني صار شك ابتدائي، أنا مكلف بالاجتناب عن إناء إلى لا، صار شك في التكليف، مو علمت بوجود قطرة في أحد إناء وصرت مكلف باجتناب القطرة الحرام الإناء النجيس. واحد أنا قطعا مبتلي به ماكو ما أقدر أتقرب إليه، بقى إنائي صار شك بدوي،
وكذا هذا يجينا بعد السال موارد الشيخ راح يتعرض لموارد متعددة في المقام يأتي الكلام فيها بتفاصيله في عدة موارد يعني أم أيضا لا ينعقد فيها العلم يعني لقصد لا يتنجز علم الإجمالي أكو علم بس ما له أثر يأتي الكلام عليها إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.